بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة
صنائع المعروف
مع فضيلة الشيخ
عدنان ابن محمد الدجيلان.
والآن مع المادة الثانية.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوتي في الله، هذه المحاضرة في ليلة السابع من شهر صفر من هذا العام 22 بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع زيد بن الخطاب رضي الله عنه، بعنوان صنائع المعروف. والمعروف في الشرع هو ما عده الشرع حسناً وحث على فعله وجعل على فعله الأجر والثواب، وصنع المعروف هو فعله، وهو التلبس به. وصنائع المعروف جاءت بصيغة الجمع لأن المعروف متنوعة أموره وأسبابه وظواهره وعباداته، فكثير من العبادات عدها الشارع حسناً وجعل ورتب على فعلها الأجر والثواب. فلماذا نصنع المعروف؟ فلماذا نصنع المعروف؟ ولماذا نحث على فعل المعروف؟ نصنع المعروف لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالله جعل من أسباب الفلاح فعل الخير، ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كم نشكو في هذه الأزمنة المتأخرة من قلة البركات وقحط الأمطار وكثرة الآفات وانتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الفيروسات في الجو التي تسبب الأمراض لكثير من الناس، وتجدد الأمراض التي تسبب موت الفجأة والتي تقلق الشخص فتقلب عليه صحته سقماً ومرضاً، ومن قوته إلى عاهة وفقر، ومن قوته إلى عاهة وضعف، ومن غنى إلى فقر. كل ذلك أيها الأحبة بسبب الذنوب والمعاصي والآثام، هي التي تسبب مصارع السوء، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فإذا أردنا أن يقينا الله سبحانه وتعالى هذه المصارع السيئة والآفات والهلكات، فعلينا بصنائع المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. ولهذا ينبغي للمرء وينبغي للمسلم أن يستكثر من فعل الخير، فالله سبحانه وتعالى لا يمل من فعل الخير. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الحياة عبثاً وهملاً، بل خلقنا من أجل العبادة، وقد تنوعت أسباب العبادة. فمن هذه الصنائع التي عدها الشارع معروفا قضاء حوائج المسلمين، فإذا قصدك مسلم أو مسلمة إلى قضاء حاجة دنيوية أو أن تعينه على قضائها فينبغي لك أن تقدم له يد العون ويد المساعدة وأن تفرج عنه وألا تتركه هكذا مسلم اليد إلى العدو أو مظلوما. يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس، نفس أي أزال، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. حديث رواه مسلم. والتيسير على المعسر يكون بإنظاره أو بالحط عنه أو بإبرائه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أقرضت شخصا مسلما فينبغي لك أن إذا علمت أنه في حاجة أو أنه لا يستطيع السداد ينبغي لك أن تنظره إلى ميسرته إلى أن يستطيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تنفس له كربة. ولهذا ينبغي للمرء إذا أنعم الله عليه بنعمة المال أو نعمة الجاه أن يستعمل هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم في إيصال النفع لإخوانه المسلمين في قضاء حوائجهم وفي تنفيس كربهم وفي التيسير عليهم وفي قضاء ديونهم، وهكذا من أعمال البر والخير. لأنه كما أشار بعض السلف إلى أن للجاه زكاة، أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، فزكاة الجاه هي الشفاعة بالخير وبالمعروف وهي قضاء حوائج المسلمين. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني بسند حسن لغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بسند حسن. وأيضا من صنائع المعروف الشفاعة الحسنة، أن تشفع في الخير وأن تقدم الخير للناس وأن تتوسط لهم وساطة الخير التي لا تؤخر مقدما ولا تقدم مؤخرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا شفعت شفاعة حسنة فإن لك الأجر والثواب حتى لو لم تقبل شفاعتك. عن أبي موسى الأشعري قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية مسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وواسطة الخير كما قلت التي لا تقدم المؤخر أو تقدم المفضول على الفاضل لا شيء فيها، بل يؤجر عليها المرء. قيل أن الأحنف كلم مصعبا في محبوسين وقال: أصلح الله الأمير، إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. ودخل ابن السماك على رئيس في شفاعة لفقير فقال: إني أتيتك في حاجة، والطالب والمعطي عزيزان إن قضيت الحاجة، ودليلان إن لم تقضى، فاختر لنفسك عز البذل عن ذل المنع، وعز النجح عن ذل الرد. وهكذا كان السلف الصالح يبذلون من جاههم ويشفعون في الخير، حتى أن بعض الصالحين كان يتلمس حاجة إخوانه المسلمين حتى العجائز وكبار السن. قيل عن زبيد بن الحارث رضي الله عنه أنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ يتفقد إخوانه المسلمين والعجائز وكبار السن إذا نزل المطر، فيثقل عليهم الخروج والذهاب والإياب. وأيضا من صنائع المعروف الإصلاح بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر العظيم مترتب على فعل هذه الأمور، ومنها كما قال سبحانه وتعالى: أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا وقعت العداوة والبغضاء أو سوء الفهم أو التشاحن والتباغض، فينبغي للمسلم أن يسعى بين أخيه بين إخوانه المسلمين بالإصلاح، وأن يصلح بينهم ولو كان بالكذب. فليس الكذاب بالذي يقول خيرا أو ينمي خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا عد الرسول صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين المسلمين والمتخاصمين من أعظم القربات، بل هو أفضل من الصيام والصدقة والصلاة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. كما أن الموسى يحلق الشعر، فإن فساد البين بالشحناء والبغضاء تستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. فينبغي لنا أن نجتهد في السعي في الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين. فإذا علمت أن بين الزوج وزوجته شحناء أو بغضاء، وكنت ممن له يد في الإصلاح، فادخل واسع بينهم بالصلح. والله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير. فينبغي أن تصلح بين المتخاصمين، حتى الجار مع جاره إذا كان بينهما عداوة أو بغضاء يتدخل بينهم أهل الخير والجيران حتى يصلحوا بينهم. وهكذا أيضا باقي أفراد المجتمع ينبغي أن يسعى كل واحد منا في الإصلاح بين المتخاصمين. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فالشيطان أحرص ما يكون على التحريش، لأن بالتحريش تقع الشحناء والبغضاء، وإذا وقعت الشحناء والبغضاء حلق الدين كما أشرنا قبل قليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صنائع المعروف أيضا السعي على الأرملة واليتيم. فالأرملة هي التي مات عنها زوجها وتركت من بعده، واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ ومات عنه أبوه. فينبغي أن يحسن إلى هذين، إلى الأرملة واليتيم، لقصرهما عن مباشرة أمورهما بنفسيهما. فاليتيم صغير، والأرملة امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تباشر الكسب بنفسها، ولا تستطيع أن تباشر معاملاتها في الدوائر الحكومية وغيرها بنفسها. فينبغي لنا أن نتعاهد أمور اليتيم وأمور الأرملة، وأن نسعى لهما في الخير، حتى أن نساعدهما مثلا في مراجعة معاملاتهم في الدوائر الحكومية، أو أخذ فواتير الكهرباء، أو أخذ فواتير الهاتف وسدادها وتقديمها والذهاب إليهم بما يحتاجونه، كما تقدم قبل قليل من فعل بعض السلف مع العجائز وكبار السن. فكيف بالمرأة الضعيفة؟ وكيف باليتيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى اليتيم من أسباب لين القلب بعد قسوته. فكم من واحد منا يشكو قسوة قلبه وجفاف وقحوط عينيه من الدمع من خشية الله. فإذا أردت أن يلين قلبك وأن تصفى نفسك وأن ترتاح في قضاء حوائجك وتيسير الأمور أمامك، عليك بالسعي على الأرملة واليتيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. يلين قلبك وتدرك حاجتك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. فضل عظيم وكبير لمن يقوم على أمر الأرملة واليتيم. وأيضا من صنائع المعروف إماطة الأذى عن الطريق. وتعلمون قصة المرأة من بني إسرائيل التي زنت ورأت الكلب وهو عطش، ثم نزلت إلى البئر وأتت إليه بالماء فشكر الله لها فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، يتقلب في الجنة بسبب هذا العمل. وعلينا أن نربي أولادنا على ذلك، أن نجنبهم أن يتسببوا في إيذاء المارة، أو في تكسير الزجاج في طرق المسلمين، أو وضع العثرات في طريق المسلمين. بل حتى هذا أيضا يمتد إلى إماطة الأذى عن الطريق، حتى في شبكات الكمبيوتر والإنترنت والحاسب الآلي. فينبغي لمن علم عن موقع أنه يعلن الفساد والضلال أن يميط الأذى عن المسلمين بالطريق الذي يستطيعه، ولو كان ذلك بطريق إرسال الفيروسات التي تبطل عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد. وهذه قصة أحد السلف عندما أحسن حتى إلى البهيمة، كيف أصبحت قصته؟ اسمعوها. يقول عازم: أتيت أبا منصور أعوده، فقال لي: بات سفيان في هذا البيت، وكان هنا بلبل لابني، فقال: ما بال هذا محبوسا؟ لو خلي عنه. قلت: هو لابني وهو يهبه لك. قال: لا، ولكن أعطيه دينارا. قال: فأخذه فخلى عنه، يعني أطلقه، فكان يذهب ويرعى، فيجيء بالعشي فيكون في ناحية البيت، يعني يذهب في البر ويأتي برزقه هذا العصفور، فيكون في الليل في ناحية البيت. فلما مات سفيان تابع هذا العصفور جنازته، فكان يضرب على قبره، ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره، فكان ربما بات عليه على قبر سفيان، وربما رجع إلى البيت بعد ذلك، ثم وجدوا هذا العصفور أو هذا البلبل ميتاً على قبر سفيان فدفن عنده. وأيضاً من صنائع المعروف نصرة المظلوم. الظلم حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حذر منه الله عز وجل في كتابه، وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن ينصر أخاه إذا كان مظلوما، وأن يسعى بما يستطيع لرفع الظلم عنه. ففي حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. رواه البخاري. يعني إذا رأينا الظالم فينبغي لنا أن ننصحه، وأن نباعد بينه وبين هذا الظلم، وأن نسعى قدر ما نستطيع لمباعدته من الظلم، لأنه ظلمات على صاحبه يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا تظالموا. وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. حديث حسن. ومن صنايع المعروف أيضا ستر عورات المسلمين. فينبغي لنا أن إذا وقعنا على مسلم يفعل المعصية ويكون مستترا بستر الله، ينبغي لنا أن نستر عليه، وأن ننصحه بأن لا يعود إلى ذلك، وأن ننصحه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك مصلحة عدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. ومن صنائع المعروف أيضا النصيحة، أن تنصح لإخوانك المسلمين، وأن تقدم لهم ما تستطيع ما تحبه لنفسك. فلا يؤمن أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. فينبغي للمرء أن ينصح لإخوانه في البيع والشراء وفي جميع المعاملات، وأن ينصح لهم أيضا حتى في أمور دينهم، وأن يقدم لهم ما يستطيع من نصح وتوجيه. فعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ومن صنائع المعروف التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي لك أن إذا رأيت إخوانك المسلمين يحتاجون إليك في قضاء حاجة من حوائجهم أن تسعى معهم ما داموا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. ومن أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صنائع المعروف كف الأذى عن المسلمين، أن يكف المسلم أذاه عن إخوانه، فإذا لم يجد ما يقدم لإخوانه من خير ومن قضاء حاجة لهم ومن نصح وتوجيه ونصر مظلوم أو نحو ذلك، فينبغي له أن يكف أذاه عن نفسه، فتلك صدقة منه على نفسه. فعن أبي موسى مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. فينبغي للمرء أن يتسبب في إيصال النفع لإخوانه المسلمين قدر ما يستطيع، فإذا لم يجد ما يقدمه لإخوانه فينبغي له أن يكف أذاه عنهم. وقد عد واحد من السلف عد عدم التجاء الناس إليه في قضاء حوائجهم من المصائب. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول: ما أصبحت وليس بباب صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. يقول: إذا ما سألني أحد في حاجة أقضيها له فتلك مصيبة في ذلك اليوم أسأل الله الأجر عليها. ويقول أبو عمر الزاهد: ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة، وفي قضاء حقوقهم رفعة. وعن يحيى بن الفرات أن جعفر الصادق قال: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره. فإذا فعلت المعروف فينبغي لك أن تعجل في فعله ولا تؤجل ولا تؤخر، وأن تصغر هذا الفعل وألا تعظمه في نفسك أو عند الناس. فعليك أن تستر فعل الجميل وألا تبيح أنك فعلت ذلك الشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يوفقنا لفعل صنائع المعروف، إنه سميع كريم مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13468.